بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من اللقاء اليومي مواقف قرآنية، والذي نعيش فيه بصحبة أستاذنا وشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. وقد عشنا في اللقاء الماضي عن أو حول النموذج الشامل الذي استعرضت فيه سورة الإسراء مجموعة من الأخلاق الرائعة، وكانت تتحدث إلى الفرد المسلم إذا صح التعبير. اليوم إن شاء الله نعيش مع فضيلة الدكتور حول نماذج في التربية الأخلاقية للجماعة المسلمة كما جاءت في سورة الفرقان. فضيلة الدكتور، أهلا بفضيلتك.
يا مرحبا، حياك الله.
لعلنا اليوم سننتقل من تربية الفرد المسلم أخلاقيا إلى أخلاقيات الجماعة المسلمة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كانت الجماعة المسلمة في مكة جماعة مستضعفة،
نعم،
لم تمكن بعد، وكانوا كما قال الله تعالى يخافون أن يتخطفهم الناس،
نعم،
وكانوا لا يستطيعون أن يقيموا دينهم ولا المنهاج العظيم الذي أوحاه الله إلى رسوله في مكة،
نعم،
التي تعبد الأصنام وتقيم نظام الجاهلية في كل شؤون الحياة، وفي الأعراف وفي التقاليد وفي الأفراح وفي المآتم وفي كل شؤون الحياة كان المجتمع بأيدي الكفار وهم رؤساؤه، فلذلك كان المسلمون كالغرباء في مثل هذا المجتمع.
نعم.
لكن علم الله عز وجل أن هذه الأمة تحضر لتغيير العالم،
نعم،
ولكي ترث الأرض ومن عليها، كما قال ربنا في وعده الكريم لهم بعد ذلك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فكانت الجماعة تحضر لهذا الأمر العظيم.
نعم.
الجماعة التي ستحكم العالم والجماعة التي تحضر لهذا الأمر العظيم، إذا لم تزود بالعقيدة في أسمى شعبها وبالأخلاق العظمى التي تتأسس عليها الحضارات والدول والأفراد والجماعات والمجتمعات، إذا لم يكن ذلك طاشت،
نعم،
تكون خفيفة الوزن،
تضيع،
أول ما تصطدم في بمتع الحياة أو بشؤون الحياة أو بسلطة الحياة
تؤخذ،
نعم. ولهذا كان لابد أن يكون التأسيس طويلا ومستأنيا وقائما على مزج العقيدة بالأخلاق وبعبادة الله سبحانه وتعالى، حتى يصبح الإصلاح في المجتمع إصلاح الناس،
نعم،
إصلاح الأمم، إصلاح الفرد، إصلاح المرأة، إصلاح الجماعة كلها، يصبح دينا ملتزما.
لعل هذا من وراء من الحكم، من وراء تطويل المدة في مكة،
نعم،
13
نعم
سنة.
هذا لعل هذا من أسبابها.
نعم.
ثم بعد ذلك يعلم الله عز وجل أن الأخلاق ضرورة، ضرورة حياة أو موت بالنسبة لمجتمعات ستنفتح على الناس.
نعم.
ولهذا عني غاية العناية بتربية الجماعة المسلمة ابتداء من مكة وبتأسيس الأخلاق. وهنا نجد نماذج قرآنية كثيرة لهذا.
نعم.
ليس في سورة الفرقان وحدها، وإنما نجد نماذج كثيرة، الوقت لا يتسع إلا أن نأخذ الأمثال القريبة منها. في سورة الفرقان مثلا هناك النموذج الذي يسمى نموذج عباد الرحمن.
نعم.
تبدأ الآيات الكريمة تتكلم عن أخلاقيات عباد الرحمن.
نعم.
العباد الذين سيرثون هذه الأرض أو المرشحون لوراثة كسرى وقيصر.
نعم.
الأرض والمرشحون لوراثة أهل الشرك في مكة، وعباد الرحمن، عباد الرحمن عنوان خطير وكبير، عباد الرحمن. نرجع لكل ما قلناه أن كل مجموعة أخلاقية تبدأ
بالعودة إلى توحيد الله. نعم.
فأنت الآن لا تقيم مجتمعا علمانيا أو مجتمعا فوضويا أو مجتمعا سياسيا، أنت تقيم مجتمعا تمتزج فيه العقيدة بالأخلاق بالمعاملة بالدين بالآخرة، كل هذا في منظومة واحدة لتصلح الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة لكي يستحق وراثة دار الخلود.
نعم.
في جوار الرحمن الرحيم يوم القيامة. فتجد الآيات وعباد الرحمن، أول خلقية لهم أنهم عباد الرحمن، عبدوا أنفسهم لله.
نعم.
ثم يمشون على الأرض هونا، الكلام الذي قلناه قبل ذلك في إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
نعم.
لكي الإنسان يعرف حقيقته وحجمه، لا لكي يضمحل أو يذوب، إنما لكي يعتدل، يأخذ جرعة الاعتدال لكي تعتدل موازينه في الحياة.
نعم.
فلا بد أن يعرف مقدار نفسه أنه ليس إلها في الأرض ولا شبه إله ولا يقترب من هذه المسألة، ثم أيضا ليس هو حشرة ولا فراشة، إنما هو كائن مشرف مكرم له مسؤولية عظمى في الحياة على نمط ما رسم الله له سبحانه وتعالى. فلذلك يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا يعني تواضعا في غير ذلة.
نعم.
وتواضعا في غير استكبار، لا يمشي مش منتفخ الأوداج مستكبر على خلق الله، يقول كأنه يقول يعني أنني صاحب الوجود والناس والنعمة، لا لا، كذلك لا يتذلل لا يتماوت، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتماوتون ولا يمشون مشية التموت والضعف، رأى عمر بن الخطاب شابا يمشي متماوتا يمشي، فقال هل أنت مريض؟ قال لا. قال ماذا لماذا تمشي بهذه الطريقة المتموتة؟ قال تواضعا لله. قال يعني موت علينا ديننا، امشي بقوة ونشاط وهمة وأنت تعلم مقدارك الحقيقي عند الله أنك ضعيف بالنسبة للكون ولقوة الله سبحانه وتعالى. لذلك
أنت عزيز بدين الله ذليل بين يدي الله.
فتح الله عليك. فهنا يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فرق بين هوان وبين هون. هونا يعني في لطف.
نعم.
ومودة ورحمة للناس وتأدب معهم وليس بذلة. الذلة ممنوعة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
نعم.
نهى حرم الله الذلة على المؤمنين أن يكونوا أذلاء وأن يكونوا عبيد للشهوات وأن يكونوا عبيد للطواغيت والمستبدين، إنما جعلهم عبيدا له وحده سبحانه وتعالى، ثم لا يتكبرون.
نعم.
وإنما فيهم كما جاء في الحديث خيركم الذي يألف ويؤلف.
نعم.
فهذا هو المقصد، يمشون على الأرض هونا. وإذا خطبهم الجاهلون المستكبرون، إذا خطبوهم وسخروا منهم قالوا سلاما.
نعم.
قالوا قولا حسنا، هذا معنى أنهم يردون السيئة بالحسنة.
نعم.
يحاولون ذلك إلا إذا ظلموا، حينئذ ينبغي أن ينتفضوا ليدفعوا عن أنفسهم الظلم.
نعم.
لكن طالما أنهم يستطيعون رد السيئة بالحسنة والتعامل مع الناس بالحسن والأدب، هذا هو المعنى. يبقى الخلقية الثالثة عباد الرحمن الأولى، والذين يمشون على الأرض هونا تواضعا في غير ذلة.
نعم.
وإذا ابتلوا بجماعة من الجاهلين الكفار أو المستكبرين أو الذي عندهم بذاءة في القول وانحراف في الأخلاق.
نعم.
يستبيحون شتم الناس أو
لا يكونون مثلهم أبدا،
لا يمكن.
نعم.
يكون مثله أبدا.
نعم.
وإلا إذا كان مثله فما الفضل له؟
صحيح.
لابد أن يتميز عليه بأنه إذا خطبهم الجاهلون قالوا الجاهلون، فرق بين الجاهلون وبين الظالمون، إذا كانوا ظالمين ومستبدين ويسخرون من الإيمان والإسلام، هنا ينبغي أن يرد الإنسان. لكن إذا كان جاهل، إذا كان جاهلا أو إذا كان حتى مستكبرا
أحمقا
أحمق في غرور.
نعم.
فهنا يرد عليه بالحسنى وبالموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة ليكون نموذجا في الأرض، نموذجا أخلاقيا ينبئ عن العواقب التي ستكون عليها.
نعم.
عليها هذا الدين بعد ذلك. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه عبادة.
نعم.
هذه عبادة للواحد القهار، ولكنها جانبها الخلقي مهم جدا. الله. أن الذي يبيت لربه سجدا ساجدا وقائما. نعم. قائما منتصبا على أقدامه وعلى رجليه، واقف في ذلة بين يدي الله، ثم يسجد بجبهته أكرم وجه شيء فيه على الأرض، هذا يدل على أنه امتثل لأمر الله، وأنه خضع نفسه لله. نعم. وهذا التخضيع عمل خلقي، هو عبودية وناحية عقائدية، لكنها لها مدلول خلقي، أن الإنسان أصبح مسلما لله، مستسلما لأمره سبحانه وتعالى. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما،
وبهذا الالتزام لا تنتظر منه إلا كل خلق حسن. بعد هذا الذي خضع وركع. نعم. وسجد.
إذا أصلح الأصل.
نعم.
تتابعت النتائج على غراره.
نعم.
ولذلك يقول سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
نعم.
الخوف خلق، الخوف، ففي خوف يدفع الإنسان للذلة، وفي خوف يدفع الإنسان للعزة.
نعم.
الخوف من النار يدفع الإنسان لكل إصلاح في الأرض.
نعم.
يجعله لا يرتكب الحرام، يجعله هادئا مع الناس، يجعله مؤدبا مع الخلق، يجعله لا يتطاول عليهم. إنما أتقبل الصلاة ممن توضع بها لعظمتي، ولم يستطع بها على خلقي، ورحم الأرملة والمسكين. هذه معاني جليلة جدا. فهذا المصلي ليس مصلي بس يتعبد، وإنما ينعكس عليه معنى خلقي، أنه قد ذلل نفسه لله الواحد القهار. والله ما أمره سبحانه وتعالى إلا بالرحمة والمودة والعفة والطهارة، وثم البعد عن المحرمات. فينعكس علي خلقه إذا استسلم للأصل، انعكس على خلقه في كل جوانب الحياة هذه المعاني الخلقية الجليلة. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. عذاب جهنم كان غراما، يعني لاصقا لا ينفك عن الإنسان. فهذا التنبيه في الدعاء، أنه يتذكر في الدنيا أن هناك جهنم وعذابها لاصق لا ينفك منه الإنسان، حينئذ يتسلط على ضميره معنى قوة الله سبحانه وتعالى فيستجيب.
نعم.
بعدما كان الإنسان يكابر، بعدما كان الإنسان يحاول أن يتفلت وأن ينمع مع أخلاقيات الفساد،
يجعل لنفسه وقفة،
يكبح كوابح. نعم. شديدة.
نعم.
حين يقف بين يدي الله، وحين يتذكر موقف جهنم والعياذ بالله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا، رجعنا للإنفاق، لا بد من الإنفاق في المجتمع. هؤلاء الذين يبخلون بمال الله.
نعم.
يرتكبون أعظم الجنايات في الأمة، وكذلك الذين ينفقونه في السفه يدمرون ثروة الأمة، وهو مال الله.
نعم.
هو مال الله سبحانه وتعالى. لذلك والذين إذا أنفقوا لا بد أن ينفقوا، لكن شرط أن يعتدلوا.
نعم.
أن يكون الإنفاق على الطريق النمط الإسلامي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يبذروا.
نعم.
لم يبددوا الأموال في تفاهات، بددوا الأموال في الأمم السابقة تبدد الأموال. الطواغيت يعتصرون الأمم، يعتصرون دماءها فتصير أموال ضخمة.
نعم.
يقيم بها النوافير، يقيم بها التماثيل،
ابني لي صرحا
الأبراج، المسلات عند الفراعنة.
نعم.
ولذلك سيدنا هود وقف يصرخ في وجه قوم العمالقة الجبارين: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
نعم.
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
نعم.
وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. يبقى هنا ولا بد من هذا. فلذلك
يعني على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة، هذه أموال الأمة
وعلى مستوى العالم كله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. لو كان المسلمون الآن نماذج عليا في المجتمع، في البشر، كان العالم تأثر بهم.
صحيح.
لكن المسلمين لما انحلوا عن دينهم أصبحوا بلا هوية، لا 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 أصبحوا مثل الدول الأخرى التي أخلصت لضلالها، ولا أصبحوا مخلصين لدينهم. لأنك المسلم يكون شامة في الأرض، وإذا قام مجتمع إسلامي صحيح في الأرض انعكس فضل الله به على الأمم والشعوب جميعا تقلده.
نعم.
لأنه سيصبح نموذج مشرق، منارة للناس.
نعم.
ولذلك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
نعم.
هذه عقيدة وخلق.
خلق الله.
الذي يدعو مع الله إلها آخر يرتكب أولا كفرا دينيا، ثم يرتكب خسة أخلاقية بالغة.
نعم. الله الكبير العظيم. يقول
نجس. نعم. ويقول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الشرك أو اتخاذ آلهة من دون الله، هذه خسة أخلاقية مع الله كفر ديني، خسة أخلاقية بالغة، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق. جاء في الحديث القدسي ما معناه، إني والإنس والجنة في نبأ عظيم.
نعم.
أخلق ويعبد غيري.
نعم.
وأرزق ويشكر سواي.
نعم.
هذه معادلة سيئة جدا من الإنسان.
نعم.
وهذا خلل ديني وأخلاقي في آن واحد، لأن الإنسان السوي الصحيح المنصف الذي يعلم نفسه حسن الأحكام والأدب.
نعم.
يقول فورا أنا لا أعبد إلا الذي خلقني ورزقني.
نعم.
ولا أعطي الحق إلا للمستحق.
وفي جانب من الحديث فهو يعمل ويؤدي لغير سيده، أيكم يرضى أن يكون عبده؟
لا يرضى الإنسان بهذا إطلاق.
صحيح.
ولهذا جاءت الآيات تتحدث عن العقيدة من خلال هذه المنظومة الأخلاقية.
نعم.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. لاحظ هذه وصايا أخلاقية لسه لم تصير قصاص وحدود في المدينة، هذه آيات في مكية.
نعم.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
نعم.
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب.
نعم.
التوبة أيضا عمل خلقي أساسي.
الله.
لأنها الله. تدل على خلق الإنصاف.
نعم.
إنسان أخطأ يعتذر.
صحيح.
إنسان أخطأ لابد أن يعتذر، اللي يستكبر عن الاعتذار هو إبليس.
أيوه.
ولذلك آدم أخطأ وإبليس أخطأ.
نعم.
آدم
الفرق بين الاثنين الاعتذار،
وإبليس رفض أن يسجد لآدم.
نعم.
آدم بكى وتاب واستغفر، رجع إلى خلق رضي من أخلاق الإنصاف والاعتدال، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا.
نعم.
قبله الله وتاب عليه وقبله وكتب له الخلد في الجنة إن شاء الله.
نعم.
إبليس أبى واستكبر.
نعم.
أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال كيف أسجد لآدم أنا خير منه خلقتني من نار، رغم أن الله علمه
ما طلب وجاد
وبين له.
نعم.
إلا أنه أبى وأصر على هذا الكفر فكان من المهلكين، طرده الله من رحمته وأخرجه من جنته وحكم عليه بالشقاء الأبدي والعياذ بالله. إذن التوبة التي نبه الله عليها إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات في الدنيا. كيف؟ إذا كان يعبد الأصنام يأتي بالتوحيد مكان الأصنام. طيب حسنة، والله حسنة الحسنات مع
أعظم الحسنات
مع خسة الخسائس جميعا. يأتي بالقول الحسن في مقابل القول السيء، يأتي
بالصدق مكان الكذب،
الطيبات مقابل السيء، وهكذا. نعم. إلى أن يقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، أخلاقية لو طبقتها الأمم والشعوب لكانت شيئا بالغا.
نعم.
والذين، تلاحظ أن هذه الأخلاق ليست أخلاقا فردية فقط،
والذين.
هي التأسيس لها أساس فردي الله. لابد يؤسس الأخلاق مش في الجماعة كلها أم كلهم صادقين إلا قليل، لا، يؤسس في الفرد، كل فرد.
نعم.
لا يزال المسلم يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم.
فالمسؤولية فردية نعم، لكن الدعوة الأخلاق صالحة للتطبيق العام بحيث تغير المجتمعات. الذين لا يشهدون الزور لها معنيان، يعني شهادة الزور الذي يشهد بالباطل.
نعم.
في محكمة أو أمام في مجلس أو كذا يقول له
يقول رأيت وما رأى،
يكذب في الشهادة.
نعم.
فهذه جناية خطيرة جدا وعمل خلقي خسيس يدل. نعم. على تضييع حقوق الناس،
تضييح حقوق
وإبطال
الناس.
المصالح وكذا.
نعم.
أو هناك معنى آخر أخطر، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور،
مجرد المشاهدة.
الزور لا يحضرون، الزور لا يحضرون الأصنام، لا يحضرون الملاهي الفاسدة، لا يحضرون مجالس الرقص والخنا، لا يحضرون مجالس الخمر والضياع،
مسلسلات والأفلام الخطيرة.
لا يشهدون، خاصة في رمضان. هذا رمضان جعل للاحتفال بعيد التشريع الإلهي العظيم، شرع الاحتفال فيه بالصيام في النهار، الصلاة بالليل، بقراءة القرآن، بكثرة النفقات في الخير، إذا سبه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم ولا يرد عليه، بأشياء كثيرة، بالاعتكاف في رمضان، بصدقة الفطر، كل هذه الاحتفالات. فإذا بالإنسان يلغيها ليسهر سهرة رمضانية حتى الفجر، فين حول أحواض سباحة أو حول مراقص أو حول
في أندية فجور
فكيف هذا نعم. إلغاء لحقيقة الاحتفال العظيم بهذا الشهر الكريم وبهذه المعاني الجليلة على نمطها الإسلامي الجليل. إذن احنا نقول الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو
مروا
كراما، يقول مر الكرام على لغو الكلام.
نعم.
فالإنسان إذا مر على مجلس فيه سباب، فيه كذب، فيه حقارة إنسانية نفسية أو خلقية أو كذا، فيه رقص وعري وكل هذا، كيف الإنسان يشهد هذا؟ كيف الإنسان يضع نفسه في هذا الموضع؟ ففورا لا ينبغي كي يمر على هذا مر الكرام على لغو الكلام معرضا عن ذلك، فهذه خلقية كبرى من خلقيات المؤمنين والمؤمنات. والذين إذا ذكروا، أيضا خلقية خطيرة نسأل الله أن نتخلق بها جميعا.
أمين.
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم
لم يخروا
عليها صما وعميانا. الإنسان إذا ذكر بالخير، لو الإنسان نسي مالا عند واحد ثم الإنسان ذكره يفرح جدا
طبعا،
لأنه ذكره فإذا ذكر بخير الدنيا والآخرة
ينبغي أن يفرح
ويقبل على هذا ويشكر. كان عمر يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي وذكرني بأمري. فالإنسان إذا ذكر بآيات ربه التي تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتدعوه إلى كل فضيلة وتحثه على كل مبدأ صالح وتباعده عن كل رذيلة، يجب أن يأخذ هذا بغاية الإقبال والقبول.
نعم.
ويرحب بمن يقول له هذا. لكن للأسف بعض الناس يخرون عليها صما وعميانا، وهذه خلقية والعياذ بالله العمل قلوب والنفوس. فهذا نسأل الله أن يبعدنا عنها جميعا، والمسلمين والمسلمات في كل مكان. فالذين إذا ذكروا بآيات ربهم
لم يخلوا،
يعني الخلق الصحيح أن يقبلوا عليها.
نعم.
وأن يتذكروا، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم
مبصرون
بعد العمى.
نعم.
وجلى قلوبهم وأبصروا الحقيقة مرة أخرى فأقبلوا عليه. أما الذي يخر عليها كأنه أصم لم يسمعها وكأنه أعمى لم يرها، فهذا بلاء نعوذ بالله منه في كل أحوال. ولذلك هذه تذكرة لكل مسلم ولكل مسلمة ولكل إنسان، حتى أنه إذا كان واقع في خلل في خطر، واحد ارتشى، واحد سرق أموال الناس، واحد أكل ميراث أهله إخواته أو ما إلى ذلك، كل هذا إذا ذكر بآيات ربه
يعود،
ينبغي أن يعود.
نعم.
ويستغفر ويصلح ما أفسده.
نعم.
وبذلك يكون له الجزاء الأوفى. وإذا لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يا عبادي في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها.
نعم.
فمن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل، ومن وجد غير ذلك
فلا
يلومن إلا نفسه.
نعم.
الآيات الكريمة تستمر في رسم هذه الشخصية. بعد ذلك هناك آيات أيضا مجموعة في سورة الشورى.
نعم.
لتربية الجماعة المسلمة. وسورة الشورى من آخر السور التي نزلت.
يمكن قبل الختام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا هذا الباب الأخلاقي.
نحن نقول نحن
نعرف أن هي طبعا
نستوعب، نريد أن نلقي أن نأخذ ضوءا، لا نقول نلقي الضوء على القرآن
طبعا.
القرآن هو نور إنما نأخذ الضوء من القرآن من
طبعا.
آيات أخرى أيضا
طبعا.
لتكملة الموضوع، الجماعة المسلمة في مكة، سورة الشورى من أواخر السور التي نزلت في مكة.
نعم.
وهي من الحواميم السبعة، اسمها آل حميم، كأنها أسرة قرآنية.
نعم.
سبع صور نزلت كما هي مرتبة في المصحف، نزلت بترتيبها، نزلت غافر أولا ثم فصلت ثم الشورى إلى آخره.
نعم.
في سورة الشورى نزلت، وكما قلنا إن سورة الشورى هذه لا تكون في النصوص، الله هو الذي يضع المبادئ والأحكام.
نعم.
والشورى في تبادل المصالح في حياة الناس.
نعم.
الله عز وجل أنزل آيات لتربية الجماعة المسلمة من أخطر الآيات في القرآن الكريم.
نعم.
جلالا وبناء خلقيا. الآية 36 إلى 43 أقول أيضا لمن يريد أن يراجعها.
نعم.
فنجد الآيات: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أول مرة أخرى أول مدخل للأخلاق للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن العقيدة هي مدخلنا إلى الأخلاق. إذن الذي يضع لنا الشرائع والأحكام والأخلاق وأنماط القيم في المجتمع
هو الله،
هو الله سبحانه وتعالى. والله لا يضع لنا ولا يشرع لنا إلا كل خير.
نعم.
ولا ينهانا إلا عن كل شر. نعم. يجب أن نتأكد من هذه أمثلة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أهل. نعم. العبيد، نحن عبيد الله وهو رحمنا من فضله. هذا ينبغي أن نضع هذا التشريع الإلهي على رؤوسنا ونتلقاه بغاية الإقبال والقبول والفرح والسرور. لماذا؟ لأنه إنقاذنا حتى من الناحية الدنيوية المحضة.
نعم.
إذا كان يأتي يقول لك لا، يقول للإنسان لا تكذب، لا تزني، لا تسرق، لا ترتشي،
حتى هذا لصالحه. نعم.
فهذا مصلحة المجتمع. نعم. هنا الآيات تقول: على ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش.
نعم.
الذين أول خلقية يتخلى، التخلية. نعم. مقدمة على التحلية.
نعم.
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغضب الإنسان يكون يغفر لناس أخطأها أو ما إلى ذلك. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الشورى في المجتمع الإسلامي أساس، إحدى أسس نكبتنا الآن أننا ضيعنا الشورى.
نعم.
الشورى في القرآن تبدأ من الطفل، الأب والأم يتشاوران في طام الطفل من الرضاع.
الله.
في سورة البقرة ذكر ذلك.
نعم.
وفي شؤون الحياة، بنية الجماعة المسلمة لابد أن تقوم. الجماعة المسلمة في مكة كانت مستضعفة.
نعم.
لا تجد مكان تلجأ إليه وكذا.
نعم.
لسه ما زالت، ومع ذلك تنزل الآية تأمرهم بالشورى. قالوا وأمرهم شورى مثل الصلاة، مثل النفقات. قيمة الشورى.
نعم.
في الإسلام تأسيس،
قيمة عظيمة جدا
في الجماعة، بنية الجماعة المسلمة. ثم.
نعم.
ثم في الدولة بعد ذلك لما قامت قال وشاورهم في الأمر.
نعم.
يبقى تصبح قضية الشورى في غير النصوص. من. نعم. الذي يضع النصوص؟ الله رب العالمين شرع لكم من الدين. من الذي تقع في الشورى في شؤون الحياة؟ المؤمنون والمؤمنات، عليهم هذا بنية الجماعة. نعم. المسلمة خلقية أساسية، خلقية فريضة دينية ملزمة، أن يكون المقوم المجتمع الإسلامي في كل شؤون حياته على الشورى، سواء في الأسرة الصغيرة، سواء إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم.
نعم.
بالشورى. إذا كانت جماعة مستضعفة زي الجماعة،
يكفي أن الرسول شاور في الحروب في وسط الحرب.
لا، لسه الدولة لسه هذه. نعم. كل في الجماعة المسلمة المستضعفة في مكة. نعم. التي لم تمكن بعد، يجب عليها الشورى وأمرهم. نعم. شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ثم بعد ذلك لما قامت الدولة، نظام الدولة في الإسلام لابد عن الشورى. ولذلك النبي
زال الموضوع يحتاج إلى تفصيل.
نعم.
كبير.
النبي عليه الصلاة والسلام كان.
نعم.
كان أوفر الناس عقلا،
صلى الله
ومع
وسلم.
ذلك قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم
وشاورهم
في الأمر. نسأل الله عز وجل.
نعم.
أن يأخذ بنواصينا جميعا لخير ما يحب ويرضى. هذه الآيات في الأخلاق ما زال فيها معاني كبيرة جدا، نحن.
نعم.
لا نستطيع أن نأخذ كل المعاني.
نعم.
أوصي إخواننا
بالعودة
أن يقرأوا هذه المعاني الجليلة في تربية الجماعة المسلمة وهي ما تزال في مكة في طاولة الاستضعاف وعدم التمكين، ليروا أن الإسلام يقوم على أسس صلبة من الأخلاق والعقيدة والإيمان بالله الواحد.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. شكر الله لأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وقد طوف بنا حول الآيات التي تتحدث عن تربية الجماعة المسلمة في سورة الفرقان وجانب من سورة الشورى، وسنستكمل مع فضيلته حتى نلتقي به وبكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.